الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة فريضة عظيمة ومنزلتها من أعظم المنازل لما يأتي. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي أحد مباني الإسلام العظام. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، فقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وهذا يدل على عظم مكانتها عند الله جل وعلا وعظيم شأنها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقد قرنت الصلاة والزكاة في الآيات 26 مرة، كل مرة منها في آية واحدة، وتمام 27 مرة جاءت في سياق واحد مع الصلاة، وإن لم تكن معها في آية واحدة. هي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع من القرآن المجيد، هي قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهذه 30 مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن المجيد، وقد جاءت كلمة الصدقة وكلمة الصدقات في القرآن المجيد 12 مرة، وقد جاءت الزكاة في القرآن بألفاظ غير ألفاظ الزكاة والصدقة، كقوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على أهمية الزكاة وعظم منزلتها في الإسلام. وقد اعتنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة عناية فائقة دقيقة، وهذا يدل على علو شأن الزكاة ومنزلتها العظيمة في دين الإسلام العظيم. ولعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا، فقد قال جل وعلا حينما تكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها قوله تعالى في قول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومدح الله تعالى القائمين بالزكاة في آيات كثيرة، من ذلك قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وذم الله تعالى التاركين للزكاة فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وتارك إطعام المساكين من المجرمين، لقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وأداء الزكاة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ولعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة بدون أنصباء محددة منذ العهد المكي، ورغب فيها لقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وذم الله تعالى من لم يحض على طعام المسكين، فبين أن عدم الحض على طعام المسكين من أسباب العذاب، فقال جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وغير ذلك من الآيات في العهد المكي. والزكاة في العهد المكي زكاة مطلقة من القيود والشروط والحدود والأنصباء، أما الزكاة التي فرضت في المدينة بعد فهي الزكاة ذات النصب والمقادير الخاصة والشروط. ولعظم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان عقوبة تارك الصلاة مما تقشعر منه الجلود المسلمة وتدمع له العيون المؤمنة. فقال ربنا جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك؟ أنا كنزك، كما في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. رواه مسلم. وأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. إن الإنسان بطبيعته يحب المال ويحب أن يقتنيه ويزداد عنده، ولكن المؤمن حقا يقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه وتهواه نفسه، ويبذل أنفس شيء عنده في مرضات الله، ويثق بوعد الله الذي لا يتخلف: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إن الله جل وعلا لم يوجب الزكاة على عباده احتياجا إليها ولا تعنيتا عليهم، لكنه فرضها لحاجتهم هم إليها ولما فيها من المصالح الكثيرة العامة والخاصة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللزكاة فوائد عظيمة وحكم كثيرة، منها ما يأتي: إتمام إسلام العبد، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا أدى العبد الزكاة المفروضة تم إسلامه وكمل، وهذا غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. ومنها حصول طاعة الله بتنفيذ أمره رجاء ثوابه وخشية عذابه وابتغاء رضاه. ومنها تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. ومنها تطهير النفس وتزكيتها والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن المجيد إلى هذا المعنى في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومنها تعويد المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذوي الحاجات والرحمة للفقراء. ومنها حفظ النفس عن الشح، قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولقوله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه مسلم. وفيها ما فيها من الحكم البالغات والعظات العاليات، فهي برهان على صدق إسلام مخرجها، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وفيه: والصدقة برهان، أخرجه مسلم. والزكاة والصدقة فيهما شرح الصدر، فالمسلم إذا أحسن إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال وأنواع الإحسان انشرح صدره، فالكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي لا يحسن أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأكثرهم هما وغما. لكن لا بد من العطاء بطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. والزكاة تلحق المسلم بالمؤمن الكامل، لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، رواه مسلم. وهي من أسباب دخول الجنة، لحديث أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن. وهي تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، يرحم القوي القادر الضعيف العاجز، والغني يحسن إلى المعسر، فيشعر صاحب المال بوجوب الإحسان عليه كما أحسن الله إليه. قال جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك، فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة. ويتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب وما أشبه ذلك، لاشتغال الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاة أو بالصدقة والإحسان إليهم. وهي سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وهي تطفئ الخطايا وتكفرها، لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أخرجه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وأداء الزكاة من شكر النعم، وشكر النعم سبب لزيادتها، لقول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. واستعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله من مآثر الزكاة ومن حكمها، ولولا ذلك لاشتغل قلب الفقير بالهموم شغلا يمنعه من العبادة، بل ربما يوقعه ذلك في شك من ضمان الله تعالى الرزق له ولكل مخلوق. والزكاة تزكي الفقراء والمساكين بسد حاجاتهم وإغنائهم عن ذل السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الخلق. وفي أداء الزكاة تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء. قال ربنا جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والزكاة من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وفي الزكاة وعد من الله تعالى للمتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم المقيم والرضوان العظيم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وزكاة المنفق وصدقته تنمي أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافاً كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئاً كثيراً. فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت من آلام، وكم أزالت من عداوات، وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت في أدعية مستجابات من قلوب صادقات. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، رواه مسلم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمناً يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صباً صباً، وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.